أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من الأمور المؤكدة في آداب العشرة هو اللقاء الموجب لإحياء الدين، المتمثل بإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. ففي الروايات الكثيرة المتحدثة عن ذلك الأمر حث على إحياء أمرهم من خلال المواصلة. ففي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: تجلسون وتحدثون؟ قلت: نعم. الفضيل من أحد أصحابه، أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، قلت: نعم. قال: تلك المجالس أحبها. هذه أول نعمة في هذه المجالس، مجالس إحياء أهل البيت عليهم السلام، مجالس إحياء الدين، مجالس اللقاء بالإخوان. أول أمر فيها هو أنها محبوبة للإمام عليه السلام، وقطعا كل ما كان محبوبا للإمام فهو محبوب لله تبارك وتعالى. وهذه نجعلها قاعدة تربوية نستفيدها في حياتنا الدينية، أن الأشياء المحبوبة للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل بيته عليهم السلام هي محبوبة لله تبارك وتعالى. فهذه مواطن لا بد أن نبحث عنها. عموما قال: تلك مجالس أحبها، فحيوا أمرنا. ثم بعد ذلك ماذا قال عليه السلام؟ رحم الله من أحيا أمرنا. يا فضيل، من ذكرنا أو ذكرنا، أو من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج عن عينيه مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. هذه الفقرة الأخيرة، رحم الله من أحيا أمرنا، يا فضيل من ذكرنا، يعني من كان سببا في ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينيه، يعني إشارة إلى البكاء. وهذا واحدة من معاني إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، بأن العاطفة طريق لجعل المودة وإثراء لذكر أهل البيت عليهم السلام. طبعا وهذه واحدة من الموارد التي دعا لها القرآن الكريم قال على نحو القاعدة العامة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني إذا كانت هنالك دعوة لما فيه حياة لكم، هذه طبعا الحياة الإيمانية، الحياة النورية، الحياة المرتبطة بالدين، الحياة المرتبطة بالله تبارك وتعالى، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعندما نأتي لهذا الذي ذكره الإمام الصادق عليه السلام، هو نحو من أنحاء ما ندعى إليه لأجل الحياة، المتمثل باللقاء بالأخوان. عموما المستفاد من هذا الفصل من آداب العشرة أن نلتقي بالإخوان كي نحيي أمرهم عليهم السلام، وإحياء أمرهم إنما يكون بأي شيء؟ إنما يكون بما سيأتي الحديث عنه، أنه كيف يكون إحياء أمرهم عليهم السلام بأي شيء. طبعا هذه المجالس يجب أن نفهرس لها نظاما خاصا. يعني هنالك فرق بين المجالس العامة في المساجد، في الملتقيات العلمية، في المحافل العلمية، وهنالك مجالس خاصة بين الأخوان، مجموعة من الأخوة يجلسون ويتحدثون، يتذاكرون القرآن، يتذاكرون أحاديث أهل البيت، مجموعة من الأخوات يجلسن ويتحدثن ويذكرن آيات القرآن وروايات أهل البيت. هذا يتحقق فيه ماذا؟ إحياء لذكرهم. بل أكثر من ذلك، لأن في هذه الرواية ذكرنا بأن الإمام عليه السلام قال: أما أني أحب تلك المجالس. انظروا إلى الرواية الأخرى أيضا عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام، هذه الرواية الثانية يعني عن الإمام الباقر وليس عن الإمام الصادق. انظروا ماذا يقول: قال لي: أتخلون وتحدثون وتقولون ما شئتم، يعني تجلسون براحتكم من دون أن يكون هنالك رقيب عليكم، تتحدثون بما تريدون. فقلت: إيه والله. فقال عليه السلام يعني الإمام الباقر: أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن. هذا من الإمام عليه السلام: أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن. عندنا فقط نقطة استفهام، أنه لما قال في بعض المواطن ولم يقل في جميع المواطن؟ لأن تلك المحافل ليست على عمومها محافل يتمنى الإمام أن يكون فيها، وإنما المجالس التي يكون فيها إخلاص لله تبارك وتعالى. وهذا ما يبينه الحديث التالي أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: رحم الله عبدا أحيا ذكرنا. زين، قلت يعني السائل أحد أصحاب الإمام عليه السلام يقول له: قلت ما إحياء ذكركم، يعني كيف يتم إحياء ذكركم؟ فقال عليه السلام: التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات. هذه مسألة مهمة. من الذي ينبغي أن نجلس عنده؟ ومن هو الأخ الذي نذهب إليه؟ ومن هو الذي نتحدث معه ثم يكون ماذا؟ ثم يكون محفلنا محبوبا عند الإمام عليه السلام. توجد عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل: يا رسول الله، أي الجلساء خير؟ فأجاب. هذه نقطة مهمة ينبغي أن نقف عندها لإصلاح النفوس وإعمار القلب وترطيب اللسان بالذكر، هو أن نعرف عند من نجلس ومع من نتحدث وإلى من نخلو. فقال صلى الله عليه وآله: من تذكركم الله رؤيته، يعني إذا نظرنا إليه نتذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن هنالك من يذكرنا بالله، يذكرنا بالآخرة، وهنالك من يذكرنا بالدنيا وما يتعلق بالدنيا وما يربطنا بغيره تبارك وتعالى. من تذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقة، عندما يتحدث نستفيد منه، نأخذ منه، وما نستفيده منه يزيدنا علما، يعني ما ينطقه ما يتحدث به نستفيد ماذا؟ نستفيد منه. بعد: يا رسول الله، ويرغبكم في الآخرة عمله. يعني هو عندما ننظر إليه حاله شخصيته سمته طبيعته تذكرنا بالله تبارك وتعالى. أما عندما ننظر إلى قوله إلى منطقه فهو يزيدنا علما، عندما ننظر إلى عمله يكون مرغبا لنا في الآخرة. ثلاثة أمور ذكرها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في من ينبغي أن نكون عنده. خلنا نجعل فهرسة لما تحدثنا فيه. فيما تحدثنا فيه من الأمور التي ينبغي أن نجعلها من الأولويات في آداب العشرة، أننا نجلس ونتلاقى مع الإخوان، وفي تلك المجالس يكون إحياء لأمرهم عليهم السلام الذي هو إحياء للدين. وهذه المجالس محبوبة عند الأئمة عليهم السلام، وكل ما كان محبوبا عند الأئمة فهو محبوبا عند الله. ثم أن تلك المجالس بعضها قال الإمام الباقر عليه السلام وددت لو أني كنت في بعضها. ثم ذكر في حديث آخر أن إحياء الذكر إنما يكون بالتلاقي، هذا واحد، والتذاكر عند أهل الثبات. ثم تساءلنا من هم أهل الثبات الذين ينبغي أن نتذاكر عندهم والذين ينبغي أن نكون عندهم. جاءت هذه الرواية التي تحدث فيها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، فوصفهم بثلاثة أوصاف: من ناحية الحال، من ناحية الشخصية قال من تذكركم الله رؤيته، من ناحية كلامه، من ناحية منطقه قال ويزيد في علمكم منطقه، من ناحية عمله قال ويرغبكم في الآخرة عمله. هذه ثلاثة أوصاف. عندما نأتي حتى نجعل خاتمة لهذا الكلام، عندما نأتي ونتساءل عن الآثار التكوينية والروحية للقيا الإخوان من أهل الثبات الذين يتصفون بهذه الصفات، في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لقيا الإخوان مغنم جسيم. المغنم يعني من الغنيمة ما يستفاد من دون كد، من دون جهد، يعني الإنسان يحصله من دون أن يكون مجهدا لنفسه، فهذا مغنم. أما الجسيم فهو الشيء العظيم الذي يكون كبيرا. فلقي الإخوان هكذا مغنم لا كد فيه ولا تعب، وثانيا أنه جسيم، أنه كبير. في حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام ماذا يقول؟ اجتمعوا وتذاكروا تحفوا بكم الملائكة، رحم الله من أحيا أمرنا. ثلاثة أمور، عفوا، اجتمعوا وتذاكروا تحفوا بكم الملائكة، ثم قال رحم الله من أحيا أمرنا، وختامها مسك. نختم بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا يبين مسألة نفسية في لقيا الإخوان. يعني مع أن لقيا الإخوان مغنم جسيم، هذا واحد، وأنها موجبة لحف الملائكة بالجالسين، ذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله مسألة أخرى، وهي أنه ثلاثة راحة المؤمن. من هي يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ التهجد آخر الليل، ها الإنسان الذي يقوم في آخر الليل، وذاك الفقهاء يقولون بأن المستحب هو السدس الأخير من الليل، يعني نقسم الليل ثلاثة أثلاث، ثم الثلث الذي يكون قريبا على صلاة الفجر نقسمه إلى قسمين. السدس الذي يكون قريبا على صلاة الفجر، هذا السدس أفضل وقت للتعبد في الليل، فالتهجد آخر الليل، ولقاء الإخوان هذا الثاني، والإفطار من الصيام. وانظروا إلى كيفية صياغة هذا الحديث من قبله صلى الله عليه وآله، حيث جعل لقاء الإخوان بين التهجد في آخر الليل الذي هو الصلاة وأفضلها هو صلاة الليل، وبين آخر الصيام الذي يكون وقت الإفطار الذي فيه جائزة الرب للصائم، للصائم جائزة عند الإفطار كما في الحديث، ليست من جوائز العباد. جعلنا الله وإياكم ممن تحف به الملائكة، وممن يحيي أمرهم عليهم السلام، وممن يكون من أهل اللقيا والثبات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.